بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات في ختام قصة إبراهيم عليه السلام، وهل هذا من كلام إبراهيم أو من كلام الله عز وجل؟ ارتباطه بما سبق ظاهر، من حيث أن المحاجة بين إبراهيم وقومه، وبخاصة في قضية الأصنام ونفعها وضرها والتعلق بها، جاء في بيان العاقبة هنا، وقد أطنب الحديث عن النار، بينما الكلام عن الجنة في آية واحدة، والباقي كله عن النار نسأل الله السلامة. وذلك لما يناسب المقام، لأن المقام مقام تحذير، ومقام قوم استكبروا ولم ينصاعوا. ولا شك أن الحديث في قصة إبراهيم المراد به قريش ومن بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الحديث عن النار أشد وأغلظ هنا، لغلظ الموقف الذي وقفه قوم إبراهيم عليه السلام من العناد والمحاجة، ولا شك أن فيه تحذيرا وإنذارا لمن فعل مثل فعلهم أو سلك مسلكهم. ولهذا قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت، وأيضا هذا من نوع التكريم لأهل الإيمان والمتقين، بينما أهل النار صلى الله عليه وسلم يساقون إليها سوقا، وإذا رأوها من مكان بعيد وينادون كذلك من مكان بعيد، كل ذلك مزيد في العذاب والإهانة صلى الله عليه وسلم. أما الجنة فتقرب لأهلها تكريما وحسن ثواب، ولهذا قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين. ولا شك أن المتقين مراد بهم أهل الإيمان من المتقين والمؤمنين والمسلمين وأصحاب اليمين وأصحاب هو المقربون والسابقون، فكل أولئك هم من المتقين. وسبقا ذكرنا في أكثر مناسبة أن الوصف إذا جاء وحده فإنه يراد به ما يعم الأوصاف كلها، بينما إذا انفرد مع صفات أخرى فإنه يختص باسم، مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صار في المغايرة المراد المحسنين هنا غير المتقين، بينما هنا المتقين يدخل فيهم المحسنون والمؤمنون والمسلمون وأصحاب اليمين والمقربون، كلهم داخلون في الوصف ما دام أنه ذكر وحده. إذا ذكر وحده فإنه يشمل كل من استحق الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. والإبراز أن يروها، ولا يقتضي الإبراز أن تكون قريبة، وإنما يرونها وقد يرونها من بعد، ولكن الإبراز يدل على نوع من التهويل، ولا شك أنه لون من ألوان التهويل والتهديد والإهانة. وبرزت الجحيم للغاوين. وجاءت آيات تبين أن أهل النار يرونها من بعد ويسمعون زفيرها وتغيضها، نسأل الله السلامة، ويسمعون بعضها يحطم بعضها. وبرزت الجحيم للغاوين. والجحيم اسم من أسماء النار كما معروف، لها أسماء كثيرة نعوذ بالله منها: سقر ولظى وجهنم والنار والجحيم، في أسماء كثيرة، والسعير وسقر والحطمة، في أسماء كثيرة. وبرزت الجحيم للغاوين، والغاوون هم هنا الضالون، فغوى بمعنى ضل، والضلال هنا البعد عن الحق وتجنب الحق بعد علمه ومعرفته. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هذا نوع من أيضا التبكيت والتوبيخ وإثارة مثل هذه الأسئلة في مثل هذه المواقف الرهيبة. لا شك أن المراد بها التقريع واللوم والتوبيخ وبيان سوء المنقلب وسوء المصير. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هو سؤال عن المكان والمراد بالاستبعاد، يعني أين نفعكم وأين النفع وأين التعلق وأين ما كنتم تتعلقون بهم من نفع، من جلب نفع أو دفع ضر، هل ينصرونكم؟ لأن هذا هو موقف النصر وهذا موقف الحاجة، أو ينتصر حتى ولا ينتصر لأنفسهم. ما يكون المراد بهم الأصنام، والمراد به طبعا من لم مما عبد من دون الله، طبعا بخلاف الأولياء والأنبياء والملائكة، فهؤلاء لهم شأن آخر لأنهم هؤلاء غير راضين بالعبادة، وهؤلاء أيضا كذلك فيهم مكلفون وفيهم العباد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وهم الملائكة. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا، كبكب بمعنى كب، يعني كبوا فيها، والكب هو الإلقاء، وقد يكون إلقاء منكسا على الرأس نسأل الله السلامة. وكبكب معنى كبك كفكف، كفكف دموعه بمعنى كفة، ولملم بمعنى لما، فيأتي التكرار هنا ويراد به غير المضاعف، تضعيف التكرار. فكبكبوا معنى كبة، ولهذا في الآية الأخرى فكبت وجوههم نسأل الله السلامة. فكبكبوا فيها، الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ ها؟ فيها. طيب والواو كبكبوا، ها؟ الضمير في كبكبوا، الغاوين أو غيره، ها؟ نعم؟ فاعل؟ ما سألت عن الإعراب، والإعراب غير صحيح. فالضمير يعود على ماذا كبكبوا؟ ها؟ جهنم فيها، الضمير فيها، لا كبكبوا، ها؟ فاعل؟ إيه أنا ما سألت عن الإعراب، أنا أسأل الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ بعضكم يقول بعضهم يقول الغاوون. طيب وما فائدة الغاوون؟ كوكبوا فيها هم الغاوون. الأصنام أحسن. الأصنام كوكبوا الأصنام، يعني الأصنام كوكبت في جهنم مع الغاوون. هنا كما قال الله حصبوا جهنم، إيش الآية في سورة الأنبياء؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. المراد بها طبعا ألا الأصنام، وليس كل ما عبد من دون الله، فإن كما قلنا الأنبياء والملائكة والأولياء الصالحين هؤلاء هم اتخذوا عبادا من دون الله، ولكنهم لا يتبرؤون مما من هؤلاء، كما قال الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام، ويقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله، وكذلك الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالمراد الأصنام من الحجارة وأمثالها. فكبكبوا يعني الأصنام، وأعطي معنى العاقل، أعطي معنى العاقل، فكبكبوا فيها هم والغاوون. نعم، ومرض بالعبادة. نعم، وجنود إبليس أجمعون، أيضا كبكبوا في نار جهنم جنود إبليس وهم أتباعه من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن، من الذين أيضا أغوى هؤلاء، لأن كلهم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت من الأسباب. إلى كل أن قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. فكلهم التابع والمتبوع في النار إذا كان ممن رضي بالعبادة أو كان من الكفار من المستكبرين والذين استكبروا المتبعين والمتبعون. فالمتبعون المستكبرون هؤلاء من جنود إبليس، وجنود إبليس أجمعون، وأجمعون للتأكيد على أن كل هؤلاء لا يتخلف منهم أحد، نسأل الله السلامة. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تخاصم أهل النار ذكر في آيات كثيرة، وأنه يلوم بعضهم بعضا كما في سورة الصاد وكما في سورة الأعراف، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم، وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهم يتحاجون، وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. فنسأل الله السلام، بعضهم يحاج بعضا ويتخاصمون ويتلاومون، ولكن لا تأسى حتى مندب. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يقسمون ولكن اعتراف بعدما فات محله، إن كنا لفي ضلال مبين، نعم لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا هم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هم وما عبدوا من دون الله، ولهذا يقول لهم في نار جهنم إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني جعلناكم مساوين لله عز وجل، وهذا هو عين الشرك. وقد ذكرنا كثيرا في تعريف الشرك أنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فهؤلاء يعترفون بعد أن لا يفيد الاعتراف أنهم سووهم بالله عز وجل. وكذلك في سورة الأنعام في أولها في قوله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره، الذين كفروا يعدلون بربهم غيره، بمعنى يجعلون غيره مساويا له تعالى الله عز وجل. ولا شك أن المراد بالمساواة لا أنهم يعتقدون أنه مساو أن معبوداتهم مساوية لله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هم يعلمون أن أصنام أن معبوداتهم لا تفعل ذلك ولا تملك ذلك ولا تستطيعه، وإنما ساووهم بالخوف والرجاء والمحبة والتعلق، وقد يكون أيضا باعتقاد النفع والضر، وهذا هو الخطير. فمن ساوى الله بغيره في اعتقاد في أن يعتقد أنه ينفع أو يضر، أو ساوى الله بغيره في أن أحبه كحب الله، أو خافه كخوف الله، أو رجاه كرجاء الله، أو استعان به كما يستعين بالله، أو اعتقد أنه يستطيع أن يعينه كما يعينه الله، هذا هو الشرك. وإله ما سووه بالقدرة، ولا ما سووه بالخلق، ولا سووه بالرزق، يعلمون أن أصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تقدر، ولا القدرة قد يكون يعتقد أنها تقدر، لكن يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، وأنها لا تملك السماوات والأرض، ولكن قد نسأل. أما إذا اعتقدوا أنها تملك، مع الأسف أن بعض غلاة القبور يعتقدون أن الأولياء يملكون، وهذا خطير، هذا حتى شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، وهو أيضا مما لم يشرك به أهل الجاهلية. الجاهلية يشرك في الألوهية وما يشرك في الربوبية. أما من جعل لغير الله حقا في الملك، وأنه يملك شيئا في السماوات والأرض، أو يملك السماوات والأرض، مع الأسف أن غلاة الصوفية وغلاة المتعلقين بالقبور يعتقدون بالأولياء أنها تملك، وأنها لا ملك في السماوات والأرض، وأنها يتصرفون في السماوات والأرض، وهذا خطير. وإن كان كلا النوعين خطير، وكلها مخرج من الملة، نسأل الله السلامة، لكن بلغوا حدا أكثر من حدها الجاهلية. إذ نسويكم برب العالمين، وهم اعترفوا بعد أن لم يكن، بعد أن لم يعد الاعتراف مفيدا. وما أضلنا إلا المجرمون، رجعوا على أنفسهم بالتلاوم، وعرفوا أن الإضلال هذا كان من هؤلاء المجرمين، من المستكبرين ومن الملا ومن الذين فعلا يعني أضلوهم، إما بأموالهم وإما بإغراءات دنيوية، وإما أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، صلى الله عليه وسلم. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. طبعا رجعوا أيضا كذلك لعلهم يجدون أحدا ينقذهم، أحدا يشعفهم، أحدا يتدخل في أمرهم يستشفع لهم، فعرفوا أنه لا شفيع. فما لنا من شافعين، وإن كانت الشفاعة يوم القيامة يوجد من يشفع بإذن الله عز وجل، وهو تكريم من الله للشافع، ولكنه لا يشفع الكفار، ولا يشفع لمن أشرك بالله، وإنما يشفع لمن دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يرضى لعباد الكفر. أما ما دون ذلك فهو تحت المشيئة، يغفر الله له أو يعذبه أو يأذن الشافع فيشفع. أما هؤلاء فلا شفيع لهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. شافعين ذكر على جهة الجمع، ذكر على جهة الجمع، فما لنا من شافعين. أما الصديق فذكر على جهة الجنس، ولا صديق حميم، وهو يدل على عظم منزلة الصديق، وهذا مما استدل به بعض الظرفاء والأدباء وكتاب الأدب على أهمية الصداقة، وأن أهل النار ما تذكروا إلا الأصدقاء، وما تذكروا لا آباء ولا أمهات ولا ذكروا أصدقاء، لأن الصديق فعلا الصديق الحق هو الصديق عند الضيق كما يقال. فأهل النار لم يتذكروا إلا الشفعاء، ولم يتذكروا إلا الصديق، مما يدل على عدم الصداقة إذا كانت قوية، وإذا كانت فعلا صداقة خالصة. وحميم من الحم والقرب، وهو القرب، فصديق قريب، وصديق ودود، وصديق فعلا يعرف الحق لصديقه. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يريدون الرجعة، وهذه قالوها في أكثر من آية ذكر الله عز وجل، ذكر أن أهل النار يتمنون العودة وأنهم يعودون ليؤمن، لكن الله عز وجل قال ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولكن طبعا لا يمكن العودة، والله صلى الله عليه وسلم كتب الخلود المؤبد وأنهم لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين، وإنما هذا نوع من الندم والأسف، وهو لا شك أنه مزيد من العذاب. الإنسان حينما يرجع على نفسه أو على من حوله باللوم ويتمنى العودة ويكون تخاصم ومحاجة يدل على عظم العذاب وعلى عظم اليأس الذي هو فيه، نسأل الله السلامة. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه المرة الثالثة الذي يأتي فيها هذا إن في ذلك الآية، ولا شك أنها من أعظم الآيات. النظر في سير الأولين والنظر في سير الأنبياء وسير أقوامهم وما جرى للأنبياء مع أقوامهم وما حصل من آيات ومن حجج ومحاجات ومن عقوبة ومن نجاة أهل الإيمان، كل ذلك آيات، والأمر جلي. والله عز وجل بث آياته في 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 السماوات وفي الأرض، وترك لنا آثار الذين ظلموا وآثار السابقين، وجعلنا خلفاء من بعدهم لينظر كيف نعمل، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولا شك أن هذا من أعظم الآيات، ولهذا قال سبحانه إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومع الأسف فعلا أنه لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلا شك أن الاتيان بضمير الخطاب ربك فيه من أعظم وجوه التسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب له حينما تذكر مثل هذا القصص ثم تختم بمثل هذا وإن ربك يا محمد، لا شك أن فيه نوع من لا شك القرب والتسلية والتعزيز لجناب محمد صلى الله عليه وسلم والتأييد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز لا يقهر ولا يذل سبحانه وتعالى، وله الملك كله وله الجبروت كله، ولا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، فهو عزيز الجانب سبحانه وتعالى، وفي الجانب الآخر هو رحيم، لا يتعجل عقوبة الناس وإنما يمهلهم وإن كان لا يهملهم، فهو رحيم ويبسط لهم الآيات ويبين لهم لعلهم يرجعون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنه كان في بلده يوجد نظام تحصيل ضرائب ودفعها، لكن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذه الضرائب. يقول فهل يمكن أن يعتبر ما تم دفعه أو ما دفعه من مبالغ الدولة يجعلها زكاة؟ لا، ما يمكن، إنما هذه لا يصلح أن تكون زكاة، وإنما الزكاة لها نيتها والزكاة عبادة ولها مصارفها. أما لو كانت الدولة تأخذ الزكاة وتدفعها للزكاة وتدفعها للدولة فإنها لك، أما الضرائب فلا. كيف تكون طريقة السجود؟ هل بقوس ظهري أم بتعديله؟ تلقى السجود له حالة، تسجد كما هي طبيعة خلقتك، الناس قد تختلف ظهور من هذه الاستقامة، إنما المقصود أن تضع جبهتك وأنفك، تضع جبهتك وأنفك على الأرض وتجافي بين عضديك وجنبيك، بمعنى تبعد العضدين هما تبعدهما عن الجنبين، وإذا تيسر أن تجعل يديك في السجود محاذية لأذنيك أو مؤخرتها محاذية للكتف وهكذا. والناس تختلف في طريقة في خلقتها من ناحية استقامة الظهر أو تقويسه أو طوله وقصره، فالناس تختلف، لكن المقصود أن تحافظ على السنة من حيث أن تسجد على جبهتك وأنفك وتجافي عضديك عن جنبيك وتضع يديك محاذية أو محاذيتين لأذنيك. هذا هو هيئة السجود التامة والكاملة. أما الذي قد يلاحظ ويراعى الركوع، الركوع هو الذي قد فعلا إذا لم يراعي الإنسان السنة فيه يختلف. فالسنة فيه أنك إذا ركعت أن تجتهد في أن يكون ظهرك مستويا مع رأسك، لا تطاطئ الرأس ولا ترفعه، وإنما وكذلك ظهرك يكون مستويا. فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا ركع أنه لو صب الماء على ظهره ما انسكب لا هنا ولا هنا، فلا تكون مقوس جدا إلى أسفل ولا تكون رافع أيضا كذلك، وإنما تكون مستوي ويكون رأسك مستوي مع ظهرك. هذا هو هيئة الركوع. هذه الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أم بقربها؟ فيه ما هو أذان إعلام بقربها وفيه ما هو إعلام بدخولها. فالذي هو إعلام بدخول الوقت هو الأذان الذي في الوقت كأذان الفجر الثاني وسائل الأوقات، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها إعلام بدخول الوقت. أما أذان الفجر الأول فهو إعلام بقربه، وكذلك ينبغي أن يكون إعلان أذان الجمعة الأول، نداء الجمعة الأول يكون أيضا في قرب الوقت. إذا قلنا إن وقت الجمعة هو كوقت الظهر يعني بعد الزوال إذا زالت الشمس، أما على مذهب أحمد أو الرواية في مذهب أحمد أنه كوقت العيد، لكن أما إذا قلنا إنه هو الراجح إن شاء الله أنه الزوال، فإذا أذن قبل الزوال للجمعة الأذان الأول فيكون إعلام بقرب دخول الوقت. النفخ في الصور هل واحدة أو مرتان؟ له يبدو نفختان كما في الحديث وكما في الآية أيضا، ثم نفخ فيه أخرى. إذا قمنا بإبلاغ الدعوة إلى بعض النصارى ببناء المدارس فيهم والمساجد يطلبون أن نسمح لهم بالترشيد في بلادنا أو قريتنا، لا 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 يجوز أن يسمح لهم بالدعوة في دينهم، وإنما لأن دينهم باطل، الدين كلها باطلة ومحرفة، ودين الإسلام هو الدين الخير، فلا يقر أحد أن يدعو إلى الباطل، وإنما قد يكون هناك نوع من في ما يتعلق بالذمة وأهل الذمة إلى آخرهم إقرارهم على دينهم، وهذه أشياء لها أحكامها كما معروف، أما أن يدعون إلى دينه فلا. هل ورد حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الطفل مثل رواية يا غلام؟ نعم، حديث ابن عباس يا غلام، والغلام عادة يذكر إلى الإنسان الذي لم يبلغ، قال له غلام أو قرب البلوغ أيضا لكنه صغير قال له غلام، لكن غالبا إذا بلغ لا يسمى غلام. فقال له نعم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وفي رواية تجد أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكانت الأقلام جفت الصحف. وأظن أيضا فيه النبي كذلك عليه الصلاة والسلام قال للحسن دع ما يعرفك إلى ما يعرفك، وحسن كان صغيرا، الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم ريحانته، قال له دع ما يعرفك إلى ما لا يعرفك. وأيضا قال قلنا إن النار تكون بين أصحابها، لكن هل يدل على قربها يوم القيامة قوله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا؟ قد تكون زلفة بمعنى هم قربوا، هم اقتربوا، زلفة فتكون هم اقتربوا أيضا وزاد غمهم. ما حكم إحياء ليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان والمولد والسفر من بلد إلى أخرى لإقامتها؟ هذا كله مما لم يرد به شرع ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه من بعده، وهم أشد الناس حرصا على السنة وأشد الناس تعبيرا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرن الذي بعده والقرن الثالث وكل القرون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، قال ثلاثا أو أربعا، فكل هذه لم يكن فيها شيء من ذلك ألبته. ولا شك أن الخير ما كان عليه السلف وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا بالحق أعرف وكانوا أيضا للسنة ألزم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بطريق من سلف فإن الحي لا تلون على الفتنة، وقال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر قلوبا وأقل تكلفا. وإنما سلك هذا من سلك لا شك أنه بدعوى المحبة، ولكن المحبة لا تكفي، الحب لا شك أنه قد يكون قصد حسنا، قصد هؤلاء قد يكون حسنا، ولكن حسن القصد وحده لا يكفي، وإنما لابد من حسن القصد صحة الاتباع، فلابد من الأمرين، مع حسن القصد الذي هو النية وصلاحها والإخلاص لابد أن يقرن بالمتابعة، أما إخلاص من غير متابعة لا يفيد، ومتابعة من غير إخلاص أيضا لا تفيد. وما حكم تعليق الخيط بحجة الرقية وأنها مقبول عليها قرآن؟ أيضا هذا لا يتعلق الإنسان الخيوط، وإن كان بعضه رخص إذا كان القرآن، بعض السلف رخص إذا كانت الرقية من القرآن تعلق، والأولى لا يفعل ذلك لأنه سيكون ذريعة إلى غيره. هل يوجد لمسند الإمام أحمد كتب تشرحه؟ لا أعرف، لكن فيه ترتيب له جميل وعليه شرح، ترتيب المسند للساعاتي، ترتيب المسند للبنا الساعاتي هو جميل، اسمه الفتح الرباني، الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وأيضا عليه تخريج وشرح طيب. يقول أنا شاب قد من الله علي بنعم ولله الحمد وكثيرا ما أحدث الناس بها، ولكني أخاف من الحسد، فكيف أجمع بينهما؟ هو التحديث بالنعم يكون عند المناسبات، وقد يكون حديث من غير مبالغة، وقد يكون أيضا من غير التفاصيل، فإنما نوع. ولا شك أن التحدث بنعم الله هذا مطلوب، وأما بنعمة ربك فحدث، ولكن المراد بالتحديث ليس أن يتكلم الإنسان بلسانه فقط، وإنما أن يشكر الله عز وجل فتظهر عليه أثر النعمة، ويشكر الله عز وجل إذا كان أنعم الله عليه بمال فيتصدق ويبر أقاربه ويصل رحمه ويحفظ حق المسكين وابن السبيل وأمثال ذلك، وأيضا كذلك إذا أن يلبس حسنا ونحو ذلك من أثار النعم، وليس فقط بمجرد الكلام، وأيضا من غير إسراف ومن غلو أو مبالغة أو كبر أو استعلاء. سهى إمام في الصلاة وسجد للسهو بعد السلام، ومن فاته ركعة من المأمومين قاموا بعد السلام الأول، فمتى يسجد المأمومون؟ يسجد إذا إن سجد مثل إمامه بعد السلام فلا مانع، فإن سجد قبله أيضا كذلك فلا مانع. لو قيل ضمير فكبكب يرجع المعبودين من دون الله من الأصنام والعقلاء إذا كان رضي، نعم يرجع الجميع، ترجع الجميع. ما حكم الموسيقى؟ الموسيقى لا تجوز، الآلات الموسيقية محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعازف كلها ممنوعة. إلا الدف بحد النساء في الأعراس. وصلنا إلى مكة قبل أذان العشاء، فصلينا في الحرم صلاة العشاء، ولأن الصلاة قائمة ولم نصلي المغرب إلا بعد انتهاء العشاء. هذا غلط، لا بد من الترتيب، فتصلون المغرب ثم العشاء، فالذي أراه أن تعيدوا العشاء، لأن لا بد من الترتيب. هل يوجد للمسلمين من يعامل أهل الذمم مع الشرع؟ نعم، بمعنى أنهم ما دام موجودون بعهد وذمة، فأغلب الموجودين طبعا في من النصارى في ديار المسلمين هم أهل ذمة، كل موجودين من النصارى في ديار المسلمين أهل ذمة، فمعلوم فالمعاملة الموجودة يعني ما تفرق كثيرا، ومجرد أن يقرون على دينهم وعلى شعائرهم. هناك من يؤذن للصلاة ويتبع الأذان بدعاء مع الأذان وإن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا بدعة، إضافته والتزامه بمعنى أنه وخاصة أيضا فيما يبلغنا أنهم يرفعون أصواتهم حتى بالمكبر الصوت بعد ما ينتهي يأتي بمثل هذا، كله بدعة. وإنما لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة، المؤذن إذا فرغ من الأذان والسامع كذلك إذا فرغ يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يأتيها لا بصيغة الأذان ولا بتلحين الأذان ولا بصوت مسموع، وإنما بينه وبين نفسه. وبعضهم يقرأ قل هو الله أحد، وبعضهم قبل الأذان أيضا يأتي بتنبيهات، وبخاصة في رمضان وبخاصة في أذان الفجر نوع كان ينبه الناس للسحر وما السحر وانتهاء، هذا كله لا أصل له، وكله من البدع التي مع الأسف أنها إذا استمرت يظنها الناس من الدين ويظنها الناس من المشروع، وهي ليست. ولهذا ينبغي فعلا لأهل العلم أن ينبهوا إلى هذا حتى لا يظن العامة أن هذا من الأذان أو أن هذا من الدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.